والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء. إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن ألتقي بأخوة وأخوات يجمعنا هم مشترك، ألا وهو تربية الجيل وتثقيف أبنائنا وبناتنا لما نرجو أن يكون فيه صلاح لهم، وأن يكون في ذلك قربة منا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نأخذ بأيديهم لما يقربنا ويجعلنا مجتمعا صالحا مهديا، ونكون بذلك من الممهدين لظهور مولانا صاحب الأمر والزمان. روي عن الإمام الحسن العسكري أنه قال: أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عز وجل. وفي رواية أخرى: أما أن له غيبة يحار فيها الجاهلون. عندما نعبر هما مشتركا بمعنى أننا في مجتمع وفي زمان وعالم لا يمكن أن يضع حدا أمام التساؤلات، ولا يمكننا أن نحجر على أحد في تفكير ما، ولا يمكننا أن ننشئ محاكم للتفتيش عن أفكار شبابنا من هنا وهناك، بل نحن ندفعهم إلى التساؤل، ندفعهم إلى التفكير، ندفعهم إلى البحث والتحقيق، لأن هذا هو المنفذ الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نواجه ما يحيط بنا من مشكلات وانحرافات وشبهات في كافة مجالاتنا. الشباب الذي يجب أن يبني فكره على أسس صحيحة سليمة، ويتدرب على كيفية استعمال المنطق والتفكير الصحيح والأقيسة والبراهين التامة للوصول إلى نتائج مرضية، بعيدا عن الأساطير والخرافات، بعيدا عن القصص التي كانت تحكى في أيام مضت كثيرة. اليوم أصبح المجال والنشاط الذهني والتواصل بين فئات ومجتمعات العالم بشكل يصعب أن نحصره أو أن نقيده أو أن نمنعه حتى، فلا بد أن نواجهه، ولا بد أن نشجع شبابنا وفتياتنا على مواجهة المشاكل الفكرية والثقافية، لكن بعد أن نكون قد تمكنا من تسليحهم وتزويدهم بما يحتاجونه، بما يستطيعون من خلاله أن يواجهوا أي طرح يستخدم المجادلة أو المغالطة أو يستخدم أساليب بعيدة عن المنطق. بمعنى أننا لا نخشى من التصريح باعتقاداتنا، أننا لا نهاب من أن نصرح بما تختزنه عقولنا من رؤى وأفكار ومنظومة فكرية بنيت على مر هذه السنين والعقود والحقب المتمادية منذ الرسالة السماوية نشأتها إلى يومنا هذا. نحن ندعي، وهذا هو الواقع، أن منظومتنا الفكرية الاعتقادية منظومة عقلانية عقلائية بنيت على أسس صحيحة منطقية سليمة لا نحتاج فيها إلى أن ندعمها بأساطير وخرافات ورؤى ومنامات وأحلام وما شابه ذلك. أنا لا أريد أن أقول أن تلك الرؤى والمنامات والأحلام وغيرها هي باطلة، قد تكون لها قسط من الصدق وقسط من الصواب، لكنها لا تصلح لبناء منظومة فكرية، لا تصلح لبناء منظومة اعتقادية، لا تصلح لأن تكون أساسا يبنى عليه بناء فوقانيا يطاول ويناطح الآخرين. إنما نعتقده وما نتميز به معشر الإمامية بأننا نمتلك تلك المنظومة الفكرية العقلانية العقلائية التي لا يمتلكها الكثيرون من أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى. فلذلك لا نهاب التصريح بها، لا نهاب مناقشتها، بل ندفع الآخرين نحو التفكير. الله سبحانه وتعالى في مجمل آياته البينات في كثير من المواضع والموارد يناقش الكافرين، يناقش المشركين، يأتي لهم بأدلة وبراهين. فإذا كان إثبات الله سبحانه وتعالى وجوده وحدانيته صفاته ليس ممنوعا على أحد التفكير فيه أو مناقشته، فكيف الذي هو يعتبر أساس والبنية التحتية للمنظومة الاعتقادية، فكيف ببقية اعتقاداتنا ورؤانا وأفكارنا؟ الميزة التي تتميز بها اعتقاداتنا نحن بالطبع، من أجل أن لا يطول من البحث ويتشعب، سوف أجعل البحث والحديث على نحو نقاط. هذه النقاط تبين لنا مجموعة من الثوابت العقائدية والاعتقادية التي نستطيع من خلال تثبيتها وتوطيدها أن تكون بناء تحتيا لمنظومتنا الفكرية الاعتقادية. ميزة اعتقاداتنا هي المزج بين العقل والعاطفة. العقل والاستدلال العقلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للمنع من الاختراق وللمنع من أن يهوى بك هذه المنظومة وأن تهوى بك هذا البناء، والعاطفة والمحبة تدفعك نحو التفاعل مع هذا المعتقد. المحبة التي ركز الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك نجد في رواياتنا والروايات الصحيحة المتواترة القطعية، عندما أراد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن يدفع الناس نحو البيت الفاطمي، نحو بيت علي وفاطمة وابناهما، دفعهم بعاطفة الحب، اللهم إني أحبهما فأحبب من يحبهما. ينزل من على المنبر لكي يرفع الحسن والحسين وهما جاء يزحفان إليه وهو في خطيب يخطف المسلمين ويلقي عليهم كلماته، ينزل ويرفع الحسن والحسين اللهم إني أحبهما، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يذكر العديد من الروايات التي تشد المؤمنين إلى الحسن والحسين. لماذا؟ يريد أن يدفع، هناك عاطفة وهناك محبة. هذه المحبة إذا امتزجت بالقاعدة العقلية حينئذ سوف تتكامل، باعتبار أن العقل قد يصل إلى نتيجة، لكن هذه النتيجة قد لا يتقبلها قلب الإنسان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني في الدرجة اليقينية والعقلية وصلوا إلى درجة اليقين الجازم، لكن هل اتبعوا ذلك اليقين؟ هل ساروا على ذلك اليقين؟ هل جعلوا قلوبهم على تبع ذلك اليقين وعلى طبق ذلك اليقين؟ تجدونهم لا، لأن هناك أهواء وغرائز وجاذبيات في قلب الإنسان، هذه الجواذب وهذه الغرائز تدفعه في بعض الأحيان إلى خلاف ما يصل إليه الدليل العقلي، فيحتاج إلى محاربة هذه الغرائز، محاربة هذه الميول، وتوجيه بوصلة القلب، وتوجيه القلب نحو محب هو الكمال، نحو إنسان يمثل ذلك الكمال الذي أراده الله سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا. فإذن وكلما قويت هذه العاطفة، كلما قويت تلك الجاذبية التي تكون للمحبوب، كلما ازداد تأثير المحبوب في من يحبه، كلما كانت تلك العاطفة عاطفة متبادلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ماذا تكون النتيجة؟ يحببكم الله. محبة الله التي تكون نتيجة محبة الإنسان الحقيقية. فبالإنسان توصل من خلال الأدلة العقلية إلى وجود الله، إلى وحدانيته، يقول لا، هناك محبة أيضا، هناك انشداد، هناك توجه عاطفي وقلبي وليس توجها عقليا بحتا. إذن هذه الميزة التي نتميز بها تجعل من عقائدنا التي تثبت هذه الإمامة والنبوة بأدلتها الخاصة القطعية بالإضافة إليها، تجعل هذه المحبة وهذا الانشداد، انشداد المحب إلى حبيبه انشداد المشتاق إلى من يعشقه، لأن يرى فيه ذلك الكمال الذي يسعى إليه، يرى فيه تلك الطهارة وتلك العفة وتلك القداسة التي لا يراها في أحد غيره، حينئذ يقبل بكله على التوجه إليه وعلى الأخذ منه والقبول منه. هذه نقطة. النقطة الأخرى المهمة أيضا، أننا في عالم مليء بالآراء والمذاهب والديانات نتميز بميزة خاصة يميزنا إسلامنا، إلا أنه ميزة عامة. قبل الإسلام يميزنا توحيدنا وعبوديتنا لله سبحانه وتعالى، لكنها ليست ميزة نختص بها نحن فقط، بل يشاركنا فيها آخرون. نمتاز بإسلامنا والتصديق والاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نقطة تميزنا عن كثيرين، إلا أنه أيضا يشاركنا فيها الكثيرون. نتميز أيضا بالاعتقاد بالإمامة، بالاعتقاد بمنظومة فكرية وبأصل من أصول الدين اسمه الإمامة، وهذا الأصل أيضا يشاركنا فيه أيضا مذاهب أخرى تعتقد بالإمامة. يميزنا أن هناك أئمة نؤمن بهم ونعتقد بهم، يشاركنا آخرون أيضا في الاعتقاد بهؤلاء الأئمة. يميزنا اعتقادنا وإيماننا بحياة ووجود إمامنا الفعلي، وهذا ما يعطي لعقيدتنا فصلا باهويا خاصا نمتاز به عما عدانا. هذه في الميزة، هذه ميزة نمتاز بها عن كل من هو مسلم وعن كل من هو يؤمن بعقيدة الإمام المهدي. هناك من يشاركنا بالاعتقاد بالإمام المهدي، لكنه على نحو إمامة إمام سوف يظهر فيما بعد، سوف يولد فيما بعد. هناك من يشاركنا في اعتقادنا بالإمامة، لكن هل هذا الإمام حي فعلي نعتقد به نتوجه إليه؟ هذا ما يميزنا به وحدنا. فإذا الاعتقاد بالإمام المهدي هو ذلك الفصل المميز للشيعة الاثنى عشرية، هذا هو الفصل الذي يميزنا عن كل من عدانا من أصحاب المذاهب والديانات والعقائد والآراء هنا وهناك. في نفس الوقت الاعتقاد بالإمام المهدي نفسه ليس عقيدة غريبة عن بقية الأديان والمذاهب، وإنما تكاد تجمع الأديان والمذاهب على هذا الاعتقاد، لكنها لا تعتقد به بالطريقة التي نعتقدها نحن. وتتميز طريقتنا هو الامتداد التام الكامل عبر منظومة التوحيد النبوة الإمامة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هذا في الثابت اعتقادي تخلو منه جميع الأديان والمذاهب. يعني نحن عندما نقول أن الأئمة 12 وأن هناك مفهوم الإمامة ونظرية الإمامة، نظرية متكاملة تبدأ وطرحت في القرآن الكريم من عند إبراهيم إني جاء إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما، وغيرها من الآيات الكريمة التي تتحدث عن الإمامة. وتستمر هذه المنظومة مع النبوة وبامتداد النبوة وبامتداد الحجج الإلهية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما تجد هذا الامتداد وهذا الاتصال في أي مذهب أو ديانة أخرى، تجد حالة من التخبط، حالة من الضياع في كيفية تفسير معنى الإمامة. تشوف الإمامة من الإمام، ما معنى الإمامة لدى بعض المذاهب الأخرى؟ تجد الإمام هو من خليفة، رئيس الدولة، الحاكم، ولي الأمر، حتى لو كانت ولاية أمره بالسيف وبالغلبة فتجب له الطاعة. أكو تخبط، تشوف أكو حالة من أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أرسل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بهذه الشريعة التي تبقى هذه الشريعة إلى آلاف السنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومع ذلك لا يوجد هناك حجة يواكبون هذه الشريعة، لا يوجد هناك حجة لله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. إذن هذه المنظومة الفكرية التي تميزنا عما عدانا تجعل ذلك الاتصال التام الكامل بيننا بين مفهوم التوحيد، مفهوم النبوة، مفهوم الإمامة، ومصاديق هذا المفهوم ومصاديق هذه الإمامة بنحو منضبط تام كامل إلى كل عالم الدنيا إلى أن يحين يوم القيامة. تشوف هذا في شيء متكامل، في شيء متواصل، في شيء ممتد. هذا الشيء الممتد لا نجده عند منظومة فكرية أخرى غير منظومتنا. وهذا يعني أنه دائما هناك هذا الاتصال بين الأرض والسماء. عندما نجد في هذه الرواية الشريفة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا معناه أن هذا الاتصال وهذان الثقلان ممتدان، حبلان متصلان بين الأرض والسماء. هذا امتداد واتصال مستمر لا ينقطع أبدا. ولا تجد مثل هذا الاتصال ومثل هذا الفهم لهذه المنظومة الاعتقادية بشكل كامل متكامل إلا لدى الإمامية الاثنى عشرية. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي من الجدير بنا أن نطرحها هنا هي أن هذا التميز الذي يكون لهذه النظرية لن يمر مرورا سهلا، ولن يكون أمرا يقبله الجميع، وإنما يبقى مرمى لسهام المشككين، لشبهات الآخرين، لانحرافات داخلية وخارجية. باعتبار هذا الأمر المميز الذي يميزنا عما عدانا، فإذا كان ذلك الأمر المميز الذي يميزنا عما عدانا فلا بد أن يسعى الآخرون من أجل ماذا؟ تضعيفه، من أجل تقليل أهميته. فنجد أن هناك طائفتان من الشبهات أو من المشككين أو من الذين يرمون بسهامهم حول هذا الاعتقاد، شبهات داخلية يعني في داخل الجسم الاثنى عشري، في داخل المجتمع الشيعي الاثنى عشري، وشبهات من خارج هذا الجسم، شبهات يطرحها الآخرون الذين هم من خارج هذا الاعتقاد، قد يشتركون معنا في بعض مفهوم الإمامة، قد يخالفوننا في كل مفهوم الإمامة. فلذلك من الضروري أن نفهم وأن نكون على ذكر وتنبه لشخصية هذا الذي يطرح هذه الشبهة، لأن طرح هذه الشبهة ماذا تهدف؟ هل تهدف إلى زعزعة الاعتقاد بالإمام المهدي فقط، أم أنها تريد التسلل إلى الاعتقاد بالإمامة كلها؟ يعني الذي يطرح الشبهات من خلال الشبهات الذين هم خارج المذهب، الذين هم خارج الاعتقاد بالأئمة الاثنى عشر، ما الذي يريده من طرح هذه الشبهة؟ يطرح إشكالية وشبهة ولادة الإمام، يطرح إشكالية وشبهة غيبة الإمام، إشكالية وشبهة طول عمر الإمام، إشكالية وشبهة كيف يعيش الإمام، وتساؤلات عديدة عديدة يطرحها. خب أنا لما أنتبه أريد أجاوبه، غير حتى أقنعه، إذا هو ما مؤمن معي في إمامة أمير المؤمنين كيف أستطيع أن أقنعه بأن عندنا إمام مهدي؟ كيف أستطيع أن أقنعه أن الإمام المهدي موجود؟ أصلا ما الفائدة إذا هو منظومة الإمامة لا يقبلها ولا يرضى أن يصدق ويعتقد بها؟ شنو الفائدة إن أنا آتي وأناقش أو أحاول أن أقنعه بأن أكو إمام إمام الثاني عشر ولد في سنة كذا وغاب وله وله وله؟ ما الفائدة من ذلك؟ أصلا أي دليل راح أجيب له؟ ما راح يقتنع به ولا يمكن أن يقتنع به، لأن أصل نظرية الإمامة هو ما يقبلها ولا يفهمها ولا يريد أن يقتنع بها. لذلك مثل هؤلاء علاجهم أني أبدأ وياه من الصفر، أقول لك تعتقد تناقش هذه الإشكالات حول الإمام المهدي ما عنده مشكلة، لكن خلي نروح نرجع نثبت إمامة أمير المؤمنين أول، نثبت أكو شيء اسمه إمامة عنده بالإسلام؟ لو ماكو، وعندها تصل النوبة لمن؟ إلى هذه الإشكالات المطروحة عن الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن هؤلاء عندما تثار هذه المشكلات، وللأسف أن هذه المشكلات أو هذه التساؤلات الذين من هؤلاء الأشخاص هم الذين يتصدون في هذه الفضائيات، في هذه البرامج والفضائيات العديدة التي لا أحتاج إلى ذكر أسمائها، كلكم شايفيها، يجلس المتناظرون حول اعتقاد بالإمام المهدي. خب كيف لي أن أقنعهم؟ كيف لي أن أقنع الملأ الذين هم خلف التلفاز ويرون، إذا هم ما مؤمنين بالإمامة أصلا، ما مؤمنين بإمامة أمير المؤمنين، ولا الحسن ولا الحسين ولا أبناء الحسين، فكيف لي أن أقنعهم بهذه الإمامة، بإمامة الإمام المهدي؟ لابد في الحوار والنقاش، الأخوة عزهم الله كثيرا نشوفهم يجونا بالمساجد بغيرها، يا أبي ليش بتطلعون تحشون؟ ليش بتجاوبوهم؟ أخر ما ممكن جوابهم بهذا الشكل، لأن هذا هو ما يعتقد أن علي بن أبي طالب هو إمام. فشنو الفائدة إن أنا أقنع أن المهدي محمد بن الحسن العسكري هو إمام؟ صما ممكن منطقيا، هذه طريقة خاطئة. خب يرضى نحكي بالإمامة من أصل من علي بن أبي طالب؟ يقول لا، البرنامج ما موضوع لهذا الأمر. فشنو فائدة أني أطلع وياه؟ بعض الأخوة عزهم الله يجون يسألون يا بل ليش بتطلعون تحاوروهم في الاعتقاد بالإمام المهدي أو في أمور جزئية أخرى؟ ما ممكن هكذا حوار. فإحنا لازم نبث هذا الأمر بين شبابنا في مجتمعنا، عند هذا يشكل، هو حقه يشكل، ما يتقبل فكرة بحياة الإمام المهدي، لأنه ما يتقبل فكرة الإمامة أصلا، ما يتقبل فكرة أن هناك إمام، ما يتقبل فكرة أن يعيش طول هذا الوقت. هو بالنسبة للخضر يقبلها، أن الخضر عليه السلام عايش ويعيش ما في مشكلة عنده، لكن بالإمامة يتقبلها، لأنه ما يعتقد بإمامته، ما يعتقد بأنه إمام. وأكيدا بالنسبة إلى منظومة الفكرية يكون هذا في الجسم غريب، أنا أجي أقنع به. فحينئذ أمثال هؤلاء الذين يطرحون هذه الشبهات والتي قد نراهم، هؤلاء يجب أن نصل بين معهم إلى أسس مشتركة، ونبدأ من هذه الأسس المشتركة لكي نبدأ في مناقشة موارد الافتراق بيننا وبينهم، حتى نقدر نصل إلى نتيجة، وإلا يصير كما يقولون بحوار الطرشان. أنا أحكي وأجيب أدلة على أن الإمام المهدي عايش وكذا وكذا، هو يقول لا، ماكو ضرورة أصلا يكون عايش. أنا أحكي شكل، هو يحكي شكل، لأن الأساس دائما في الحوار وفي مناقشة الشبهات يجب أن نبدأ من نقطة الاشتراك، يجب أن نبدأ من خلال أسس مشتركة بين المتحاورين، حتى ننطلق من هذه الأسس المشتركة إلى موارد الافتراق، وكل منا يدلو بدلوه ويدلو بحجته. أما إذا أنا آتي إلى الفارق الثاني عشر والمائز الأخير بيننا وأريد أثبتها، وهذه الفوارق الأخرى السابقة لها هي مو مشتركات، حينئذ سوف يكون هذا الحوار حوارا عقيما غير منتج ولا يؤدي إلى نتيجة. إذن الشبهات التي يطرحها من هم خارج الجسم الاثنى عشري شبهات غرضها وأساسها التسلل من الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه إلى الإمامة وإلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا قسم كبير من الذين يطرحون هذه الشبهات. القسم الآخر من الذين يطرحون الشبهات هم الذين يطرحون الشبهات من داخل هذا الجسم الشيعي الاثنى عشري. هذا إن شاء الله نوكله إلى المحاضرة التالية إن شاء الله والقادمة، بعد أن تكونوا قد أخذتم قصة من الراحة واستمعنا إلى بعض ما يجول في خواطركم، عسى وإن شاء الله تكون فيها منفعة، تكون فيها منفعة لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.